محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في الأبحاث الماضية عن مذهب المعتزلة والصوفية فيما يتعلق بمسألة علم الواجب بغيره، وهذان المذهبان على أن بينهما اختلافا من جهة، إلا أنهما يشتركان في ورود إشكال واحد عليهما. وخلاصة هذا الإشكال هو أن المذهبين يقومان على أساس دعوى ثبوت الماهية بثبوت منفك عن الوجود. غاية الأمر أن المعتزلة يعتقدون أن هذا الثبوت عيني، وأما الصوفية فيعتقدون أن هذا الثبوت علمي. ولا شك أن الماهية بناء على براهين أصالة الوجود ليس لها تقرر بمعزل عن الوجود، فهي إنما تثبت وتتقرر وتتحصل وتكون بالوجود. فإذا فرضنا أن الماهية على تقدير ثبوتها تكون وراء الوجود، فهذا موقف على دعوى أصالتها. فالمعتزلة يقولون أن الماهية ثابتة قبل أن توجد، ويرون ذلك الثبوت عينيا، وهذا خلاف أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والصوفية يقولون أن الماهية ثابتة قبل أن توجد، وهذا الثبوت عيني، وهذا موقوف على أصالة الماهية وخلاف أصالة الوجود. ومن الواضح أن براهين أصالة الوجود تمنع من متابعة هؤلاء فيما يقولون. نعم، الصوفية يمكن أن يذكر لكلامهم توجيه، وحاصل هذا التوجيه بشكل موجز أن مقصود الصوفية بثبوت الماهية تحققها وتقررها بوجود غيرها، ولذلك يعبر عن هذا الوجود بأنه عن هذا الثبوت بأنه ثبوت تبعي، بمعنى أنها تثبت بثبوت الأسماء والصفات. وهذا يعني أن المثبت للماهية ليس الوجود المخصوص بها المنسوب إليها، حتى يقال أن ثبوتها بهذا النحو خلاف أصالة الوجود، باعتبار أن أصالة الوجود تقول أن الماهية اعتبارية. إذا كان الوجود المنسوب إليها وجودا خاصا بها، أما ثبوت الماهية بوجود غيرها فهذا ليس مخالفا لأصالة الوجود، ليس مخالفا لأصالة الوجود، إذ نحن لا ندعي أنها موجودة حتى يقال أنها كيف تكون موجودة ولا وجود لها، ولا ندعي أنها أصيلة، ولا ندعي أنها ثابتة، بل ندعي أن هناك ثبوتا خاصا يصدق عليه مفهوم الماهية بما هي متكاملة لا من جهة حدها. وهذا تأويل يذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله تعالى من باب إحسان الظن بالعرفاء، ويؤكد أن مقامهم أجل من أن يحمل كلامهم على ما ذهب إليه المعتزلة، فإنه من السخافة بمكان، كما أن هناك قراءة في كلماتهم تدل على أن مرادهم شيء أشرف وأجل وأدق مما يظهر من كلماتهم. لكن على كل حال مسألة توجيه كلماتهم تأتي في مرحلة أخرى. إذن كلا المبنيين يشتركان في هذا الإشكال، ويشتركان أيضا في خصوصية القول بأن الواجب يعلم بالأشياء قبل وجود الأشياء بعلم منفصل عنه. هذا العلم عند المعتزلة عبارة عن الأعيان، عن الثابتات الأزلية، وعند المتصوفة عبارة عن الأعيان الثابتة. هذا بالنسبة إلى من ذهب إلى أن علم الواجب منفصل عن الواجب. وانفصاله بانفصال معلومه، ومعلومه ثابت إما بثبوت عيني كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، أو بثبوت علميا كما ذهب إلى ذلك المتصوفة. هذا وقد يقال بأن علم الواجب منفصل عن الواجب بانفصال المعلوم، سابق على الواجب، سابق على المعلوم، على وجود المعلوم، وإن كان متأخرا عن الواجب، كما هو مسلك أفلاطون على من حكي عنه ونسب إليه. أفلاطون ذهب إلى أن مناط علم الواجب، أي ما يتعلق به علم الواجب، هو عبارة عن المثل الأفلاطونية. المثل الأفلاطونية هي موجودات نورانية عقلية مجردة فوق أفق الزمان والمكان، نسبتها إلى أفرادها نسبة الكلي إلى فرده من حيث الصدق والإحاطة، فلكل ماهية نوعية فردان، فرد مادي كائن وفاسد وزائل ودافر، وفرد مجرد باق لا يعتريه الفساد ولا يعرض عليه الزوال والتغير، لأنه فوق الزمان والمكان وفوق المادة وآثارها. وهذا الفرد جامع لجميع كمالات الأفراد تحته، ويتحد من حيث الذات بالماهية النوعية، فيكون صادقا باعتبار سعته الوجودية على جميع الأفراد. وهذا الفرد المجرد معه أفراد مجردة أخرى للماهيات الأخرى، فللإنسان فرد مجرد، وللبقر فرد مجرد، وللديك فرد مجرد، ولسائر الموجودات فرد مجرد، حتى إن للنبات فردا مجردا. ويعبر عن هذه الموجودات المجردة بالمثل الأفلاطونية، هي مثل لأنها مرتفعة عن أفق الزمان والمكان، وأفلاطونية لأن أفلاطون كان يصر على القول بها، ولعله من أول من أشار إليها، لا دليل عندنا على أنه لم يسبقه إليها أحد، لكن الأقوال في هذه النظرية منسوبة إليه، هو أول من نسب إليه القول بهذه النظرية، وقد وقع الخلاف بينه وبين أرسطو في القول بها، وقد تسمى بالتعاليم أو المثل أو أمثال ذلك. على كل حال، أرسطو كان ينفي القول بالمثل الأفلاطونية، أما أفلاطون فكان يصر عليها ويرى أن العالم العقلي مركب من هذه الأفراد مع المجردات الأخرى. طبعا المجردات كل ماهية نوعية منحصرة في فرد، بخلاف الماهية النوعية المادية فإن لها فردين، فرد متشخص بالعوارض المادية، وفرد مجرد عن المادة وآثارها. أفلاطون كان يقول أن علم الواجب بما في هذا العالم المادي المتغير المتحرك الزائل إنما يكون بواسطة علمه بتلك المثل الأفلاطونية، فعلمه بالناس فاسدهم وصالحهم وأولهم وآخرهم وقديمهم وحديثهم ومتكلمهم وصامتهم وما إلى ذلك من أحوالهم يكون باعتبار علمه بذلك الفرد المجرد، وعلمه بأحوال البقر يكون باعتبار علمه بالفرد المجرد، وهكذا. وحيث إن ذلك الفرد مجرد، والمجرد سابق على المادي، إذن يكون معلوم الواجب سابقا على ما في هذا العالم، فعلم الواجب سابق على هذا العالم لأن علمه يتحد بمعلومه ومعلومه سابق. إذن علمه سابق على وجود الأشياء. وحيث إن المعلوم هو الموجود المجرد وهو ممكن ومجهول، إذن علم الواجب متأخر عنه، منفصل عنه، منفصل عنه، ومعلومه ثابت بثبوت عيني لا كما يقول المعتزلة بل بالوجود. معلوم علم الإلهي بالأشياء قبل الوجود هو الموجود المجرد، فهو موجود عيني لا كما يقول المتصوفة من أنه ثابت في العلم فقط، ولا كما يقول المعتزلة من أنه ثبوت غير وجود، بل هو ثابت بثبوت وجودي. هذا طبعا وأورد على هذا الكلام أن لازم هذا الكلام سلب العلم عن الذات في مرتبة الذات. وإن شئت قلت نتساءل هذه الصور وهذه المثل مخلوقة بعلم أو لا، فإن قيل أنها مخلوقة بعلم لازم القول بسبق العلم على هذه الموجودات، فيكون مناط العلم هو ذلك العلم السابق لا هذه الأمور لأنها مخلوقة بعلم، وإن لم تكن مخلوقة بعلم لازم المحذور منها سلب المحاذير ليس لا محذور واحد، منها سلب الكمال عنه سبحانه وتعالى في مرتبة الذات، منها أن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يوجد من لا علم له أشياء عالمة. وهكذا هناك إشكالات ترد على هذا القول. هذا بالنسبة إلى قول أفلاطون. وقريب منه قول صاحب حكمة الإشراق، فإن صاحب حكمة الإشراق قال أن علم الواجب منفصل عن الواجب، والمعلوم لهذا العلم موجود بوجود عيني لا بنحو الثبوت كما يقول المعتزلة، ولا بنحو الثبوت العلمي كما يقول المتصوفة، بل بوجود عيني، لكن لا كما يقول أفلاطون من أن العلم الإلهي يتعلق بالمثل الأفلاطونية ويكون علم الواجب بما وراء تلك المثل بواسطة علم الواجب بهذه المثل، كما أننا نعلم بالأشياء الخارجة عن ذواتنا بواسطة صورها المرتسمة في أذهاننا، فإن هذا الكلام ليس بصحيح، بل علم الواجب وهكذا يقول صاحب حكمة الإشراق علم الواجب بالأشياء بنفس وجود الأشياء. بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو النور، وبمقتضى نوريته يكون ظهورا، إذ النور هو الظهور، فهو ظهور لذاته كما أن النور مظهر لغيره فهو مظهر لسائر الأشياء غيره، وبمقتضى إظهاره لسائر الأشياء لغيره يكون متسلطا عليها، لأن تسلط الشيء على الشيء إنما يكون باعتبار ارتباط المتسلط عليه بالمتسلط بالمتسلط، ولا يوجد سلطنة أقوى من سلطنة المبدع لما أبدعه على ما أبدعه، ولا إحاطة أشد من إحاطة الخالق بما خلقه. وكل هذه المفاهيم وإن اختلفت معانيها التصورية إلا أنها تشير إلى حيثية واحدة، هي حيثية المظهرية والظاهرية والمظهرية، بمعنى أن الخالقية ليست إلا المظهرية، والمبدعية ليست إلا المظهرية، والمخلوقية ليست إلا الظاهرية وليست إلا المظهرية. إذن الذي يكون متسلطا حق التسلط هو المظهر على ما أظهره. فتسلط الواجب على الممكنات تسلط لا يمكن أن يضاهيه تسلط. فكما أن الإنسان لا يحتاج في إدراك بدنه ولا آلات بدنه إلى صورة، بل يستعمل بدنه بواسطة علمه ببدنه، وعلمه ببدنه متعلقه نفس بدنه، وذلك مرجعه إلى أن البدن حاضر لدى النفس باعتبار تسلط النفس على البدن وتدبيرها له. فهذا الارتباط الخاص أوجب تسلط النفس على البدن، وهذا التسلط أعطاها الإحاطة به وأعطاها الإشراق عليه. فكل شيء يشرق على شيء فهو يعلم بما أشرق عليه وعليه. فالواجب أولى من النفس بأن يكون عالما بما أشرق نوره عليه، لأن إشراق نوره عبارة عن إبداعه وخلقه وإظهاره، وقد عرفت أن مناط العلم ليس إلا الظهور، فكيف يتصور استناد المخلوق إلى الخالق باعتبار أنه استنار بنوره؟ ولا يتصور أن يكون المستنير بنور الخالق حاضرا عند الخالق، هذا تهافت. إذن متى ما قلنا أن المخلوق مستنير فلا بد أن نقول أن المخلوق حاضر لدى الخالق، وإذا حضر لدى الخالق تحقق العلم، لأن العلم ليس إلا حضور المعلوم لدى العالم. إذن مناط العلم ليس إلا الظهور، والظهور ليس إلا حضور الظاهر لدى المظهر أو حضور الشيء لدى شيء، هذا هو الظهور. وهذا المعنى متحقق في المخلوق بالنسبة إلى خالقه، ولا يحتاج الخالق في علمه بما خلق إلى صورة، لأن الاحتياج إلى صورة تحكي ذا الصورة إنما هو باعتبار قصور العالم عن الإحاطة على المعلوم، حتى إن المعلوم في الصور الذهنية حقيقة ليست إلا الصورة، أما الأشياء الخارجية فهي غائبة عنا وإنما تحضر بصورها. نفس الشيء في مرتبة وجوده المادي غائب، وإنما يحضر عندنا نحن القاصرين بواسطة صورته. وهذا المعنى لا يتصور في من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل لا يتصور في المخلوق، لأن المخلوق لو احتجب عن الخالق فإن احتجابه يعني انقطاعه عن الاستنارة بنوره، وانقطاعه عن الاستنارة بنوره يلازم عدمه. إذن لا يتصور أن يكون الشيء مستنيرا بنور وجود بنور الوجود الإلهي ولا يكون حاضرا لدى الله سبحانه وتعالى. إذن الواجب يعلم بالأشياء بنفس وجودات الأشياء، فالأشياء الخارجية كلها مجردها وماديها، غيبها وشهادتها، آخرتها ودنياها، كل ما يسمى شيئا عدا الله فهو معلوم لله بنفس وجوده. فنسبة صفحة الأعيان إلى الله كنسبة صفحة الأذهان إلينا، فكما أننا نعلم الصور الذهنية بنفسها كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بنفس وجوداتها، فهي علوم وهي معلومات، هي علوم وهي معلومات، هي من حيث ارتباطها به سبحانه وتعالى علوم، وهي من حيث وجودها في نفسها لنفسها معلومات. وبذلك يمكن أن نتصور علم الواجب بالأشياء، ويتبين بذلك أن علمه وبصره واحد، لا أنهما اثنان وأحدهما يرجع إلى الآخر، بل هما واحد. فعلمه بالمبصرات عين وجود المبصرات، وليس البصر إلا الإضافة الخاصة بين المبصر والمبصر، وهذا حاصل في الله سبحانه وتعالى من دون آلة ولا جارحة، وهكذا السمع، وهكذا ما عدا ذلك. عموما ذهب هذا الحكيم الجليل إلى أن مناط علم الواجب بالأشياء نفس وجود الأشياء، وهذا المسلك مسلك هو في نفسه حق، لكن يرد عليه إشكال، وهو أن لازم هذا الكلام أن لا يكون للواجب علم تفصيلي بالأشياء قبل وجود الأشياء. وبعبارة صدر المتألهين، إن هذا المسلك يبطل العناية الأزلية. العناية الأزلية هي علم الفاعل بالفعل قبل الفعل، وهذا الذي ذكره صاحب حكمة الإشراق، وإن كان جميلا لكن ليس فيه عن سبق العلم عين ولا أثر، فيكون علم الواجب تفصيلا بالأشياء مع الأشياء لا قبل الأشياء. ومن الواضح أن العلم التفصيلي بالشيء قبل وجود الشيء كمال للوجود بما هو وجود، فلا يمكن أن نتصور سلبه عن الواجب. نقرأ هذا الإقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر ما قرأنا من أول الفصل. ها قال وقيل لا يعلم، طبعا القول الأول المذكور عن الأقدمين وعن الدهرية، وأنه لا علم له لا بذاته ولا بمعلولاته، وهذا باطل سخيف، من الواضح أنه لا يحتاج إلى مؤونة لبيان بطلانه. وقيل لا يعلم معلولاته، أي أنه يعلم بذاته ولكن لا يعلم معلولاته بقرينة المقابلة، أي مع علمه بذاته لا يعلم معلولاته. ومراد القائل أنه لا يعلمها في الجملة، أي في الأزل، إذ ليست موجودة في الأزل. قلنا أن المقصود بقوله لا يعلمها في الجملة نفي العلم في الجملة في الأزل، يعني هو لا يعلمها في الأزل، لأنه لا يعلم معلولاته أبدا حتى بعد وجودها. هؤلاء يريدون أن ينفوا العلم بالمعلول قبل المعلول، وإن لم يضايقوا في ثبوت المعلول مع المعلول أو بعد المعلول،
بعد المعلول بالتفصيل، يؤمنون بالتفصيل.
مع المعلول بالتفصيل يكون العلم ثابتا، هذا لا إشكال فيه، إذ ليست موجودة في الأزل، وهو باطل. إذ العلم بالعلة في الأزل يستلزم العلم بالمعلول في الأزل، وإن لم يكن المعلول في الأزل، بمعنى أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. فإذا كانت العلة في الأزل وهي عالمة بذاتها في الأزل، فهي عالمة بمعلولها في الأزل، فالعلم بالمعلول في الأزل. نعم وجود المعلول ليس في الأزل، لكن لا منافاة بين أن يكون العلم بالمعلول أزلية والمعلول حادث. هذا الروايات وهذه الأدلة العقلية تفيد ذلك، هو أنه يعلم سبحانه وتعالى بكل شيء جل أو كان حقيرا منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال ومثبت لعلمه بما جعل. يعني هناك مسلكان، مسلك يقول بأنه لا يعلم بذاته أو لا يعلم بمعلولاته، ومسلك يبتني على العلم بما عداه منذ الأزل ومثبت لعلمه تعالى بما جعل أي بمجعولاته من علمه بذاته، بمعنى أنه يثبت علمه بمجعولاته من علمه بذاته، وذلك لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. وهذا الذي يقول بثبوت علمه، هؤلاء أيضا على مسلكين أو على مذهبين. مذهب يبتني على القول بانفصال علمه عن ذاته، ومذهب يقول بعدم انفصال علمه عن ذاته. الذين قالوا بانفصال العلم عن الذات هم المعتزلة، باعتبار أنهم يقولون أن العلم الإلهي بالأشياء قبل الأشياء عبارة عن حضور الثابتات الأزلية له في الأزل. والصوفية الذين يقولون بأن علم الواجب بالأشياء عبارة عن حضور الأعيان الثابتة في مرتبة الواحدية له بثبوت علمي. وأفلاطون الذي يقول بأن علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء هو عبارة عن حضور المثل الأفلاطونية في السقى الربوبي. وصاحب حكمة الإشراق الذي يقول بأن علم الواجب بالأشياء هو عبارة عن ثبوت الأشياء في مراتبها وفي الواقع. وهناك مذهب طاليس الملطي الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو أن علم الواجب بالأشياء عبارة عن ارتسام صورها في العقل الأول، ويكون العقل الأول حاضر بنفسه لدى الواجب. هؤلاء يشتركون، هذه المذاهب الست، الأقوال الستة تشترك في نقطة واحدة، وهي أنهم يجعلون العلم الإلهي مباينا للذات، ويعبر عن ذلك بانفصال العلم عنه. في مقابل هؤلاء من قالوا بأن العلم ليس بمنفصل، منهم المشاؤون الذين قالوا أن علم الواجب بالأشياء عبارة عن ارتسام صورها في ذاته، كما ترتسم صورنا بنحو العلم الحصولي في أذهاننا، فصور الأشياء حاضرة في ذاته كحضور صورنا في أذهاننا. هذا نعم هو نحو مباينة، لكن يقولون هذه المباينة ليست انفصالا، يعني هذا علم زائد، يقرون بأنه علم زائد، ولكن هذه الزيادة ليست بنحو الانفصال. وهناك فريق آخر ذهب إلى أن الواجب يعلم بالأشياء علمي، علم إجمالي وهذا متحد مع الذات، وعلم تفصيلي وهذا زائد على الذات. فهؤلاء يقولون بأن العلم الإلهي وهو الإجمالي ثابت في مرتبة الذات من دون زيادة ولا انفصال، وهذا مذهب مسلك أكثر المتأخرين، ومسلك الصور المرتسمة مسلك أنكسيمايوس والشيخين الفارابي وابن سينا وبأحمنيار واللوكري وكثير من الفلاسفة أخذوا بهذا المذهب، ولعله مذهب كثير بعد من المتكلمين كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في حاشية الأسفار. مسألة العلم الإلهي تكثر الأقوال فيها ناشئة من صعوبتها ودقتها واختلاف الأنظار في تحقيق الحق فيها. نعم هناك طبعا مسلك أخير وهو مسلك صدر المتألهين الذي يقول بأن علم الواجب بالأشياء في مرتبة الذات عين الذات، وليس إجماليا بل تفصيليا، وله في ذلك بيان يأتي ذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذه هي الأقوال المذكورة في مبحث العلم الإلهي. قال ومثبت لعلمه تعالى بما جعل. هو يريد أن يحصر الأقوال. أولا إما يقول إنه أي إن علمه تعالى عنه انفصل، يعني العلم منفصل عن الذات، أو لا، أو يقول إنه ليس مفصولا. فأما المبتدأ أي القول بانفصال العلم عن الذات وهو أن يكون منفصلا عن ذاته فلا يخلو الانفصال، إما كانفصال الثابتات الأزلية عن الذات كما يذهب إلى ذلك المعتزلة. قال إما هو أي علمه المعدوم ثابتا، يعني في الواقع هؤلاء الذين قالوا بالثابتات الأزلية قالوا بانفصال العلم عن الذات، وذلك لأنهم جعلوا مناط العلم هو عبارة عن الأعيان الثابتات الأزلية التي هي لا موجودة ولا معدومة. إما هو المعدوم، لكن لا المعدوم مطلقا، بل المعدوم حال كونه ثابتا، علمه هو المعدوم ثابتا، وهذا مذهب المعتزلة. بدا أي ذو ثبوت، ذو شيئية ثبوت وتقرر، فإما عينا له الثبوت منفكا عن كافة الوجودات، يعني الثبوت العيني المنفك عن كافة الوجودات ثابت لهذا المعدوم، فهذا مذهب المعتزلة، فجعلوا علمه تعالى الماهيات الثابتة في الأزل. وأنت تعلم أن أصل تقرر الماهية منفكا عن الوجود باطل، هذا إشكال على مذهب المعتزلة. أو المعدوم ثابتا لكن لا ثبوتا عينيا بل ثبوتا ذهنيا، أو ذهنا له الثبوت منفكا عن وجود الماهية نفسها لا عن الوجود التبعي لله تعالى، وهو الذي ذهب إليه الصوفية. الصوفية ذا قائلة، أي أن الصوفية قائلة بذا. مسلك الصوفية عبارة عن جعل العلم عبارة عن ثبوت المعلوم وهو العين الثابتة في مرتبة الواحدية، لا بثبوت عيني خاص بالعين، بل بثبوت علمي تبعا لوجود الأسماء والصفات. فجعلوا الأعيان الثابتة اللازمة لأسمائه تعالى في مقام الواحدية، طبعا مقام الواحدية متأخر عن مقام الأحدية، مقام الأحدية ملاحظة الوجود بشرط لا من جهة التعينات والكثرة والقيود والظهور، ومرتبة الواحدية هي مرتبة الوجود ملحوظا بشرط ظهوره بالكمالات والشؤونات الذاتية، ظهور علمه وقدرته وعزته وجلاله وغناه وجماله ولطفه، وظهوره بكل كمال هو عبارة عن تسميه باسم خاص، فإذا ظهر بالعلم فهو العالم، وإذا ظهر بالقدرة فهو القادر، وهكذا. فإنك تسميت لسعة رحمتك الرحمن الرحيم، هذه الظهورات المتعددة ترجع في الواقع إلى ظهوره سبحانه وتعالى باسم الرحمن. وهذا أيضا مزيف، هذا الكلام بظاهره مزيف من حيث إثباتهم شيئية للماهيات. هؤلاء على كل حال يشاركون المعتزلة في أن العين الثابتة متقررة وثابتة ولها شيئية، وإسنادهم الثبوت وإسنادهم الثبوت إليها في مقابل الوجود. هم يصرون على أن العين في تلك المرتبة ليست متصفة بالوجود، ومع ذلك يصفونها بالثبوت. إذن يثبتون وراء الوجود ثبوتا، وقد عرفت أن هذا يتوقف على أن يتصور للماهية تقرر من دون الوجود، وإلا إذا قلنا بأن الماهية لا تتقرر من دون الوجود، فحيثما أثبت الماهية فهنا وجود. هؤلاء يقولون لا، هنا ماهية ولا يوجد ثبوت ولا يوجد وجود، وهذا خلاف أصالة الوجود، مع أنك قد عرفت أصالة الوجود وعرفت لا شيئية الماهية. لا شيئية الماهية يعني كون الماهية لا شيئان، إلا أن يصطلح أن يطلق الثبوت على مرتبة من الوجود، يعني إلا أن يحمل كلامهم على أن المراد بالثبوت هو ثبوت الأسماء والصفات، وينسب هذا الوجود الذي هو وجود الأسماء والصفات للعين الثابتة مجازان، مجازا لا حقيقة. الحين مثلا لاحظوا أننا ذكرنا في مسألة كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود أن تجريد الماهية عن الوجود واقعا غير ممكن. نعم اعتبارا أمر ميسور، ولكن ما معنى اعتبار الماهية بدون الوجود؟ معنى اعتبار الماهية بدون الوجود عدم ملاحظة الذهن للوجود الذي هو عين الماهية، لا فرض الذهن للماهية بدون وجود، إذ هذا مستحيل. ماهية بلا وجود أمر غير قابل للتصور، إنما الذي يقبل التصور تصور الماهية مع غض النظر عن وجودها، بمعنى حكم العقل اعتبارا بأن هنا شيئين، لا انفكاك الماهية عن الوجود حقيقة حتى في ظرف العقل، وهذا ما يسمى بظرف التحليل. ففي التحليل واثنان مندمجان تمام الاندماج، ليس بينهما انفكاك، لكن العقل يحكم بأن هذا غير هذا. طيب الماهية في ظرف التحليل عندما يحكم عليها بشيء، يحكم عليها بلحاظ الوجود أو بدون ملاحظة الوجود؟ الجواب يحكم عليها بدون ملاحظة الوجود، إذ المفروض أنها في ظرف التحليل. خب إذن هي في ذلك الظرف ثابتة، ثابتة بوجودها أو بدون وجودها؟ بلحاظ التحليل ثابتة بدون وجودها، إذ العقل قد غض النظر عن وجودها. فكذلك في الأعيان الثابتة، هي موجودة بالوجود الأسمائي لكن العقل لا يلاحظها مع الأسماء، يلاحظها وحدها، وهذا اعتبار اعتبار. وكلهم قال
على هذا الأساس أصل الوجود، أصل العلم الوجود
لا في نفس الماهية، لكن اعتباران علم الذات الإلهي قصدك؟ لا حتى عند هؤلاء حتى الذات تعلم بالماهية في مرتبة تقررها بذاتها. طبعا ليس مقصودهم أنه لا علم للذات بالأسماء، لا، يريدون أن يضيفوا مرتبة من العلم زائدة على مرتبة العلم بالأسماء. الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته، وعلمه بذاته علمه بجميع كمالاته، وعلمه بكمالاته يستلزم علمه بمتعلقاته، فهم في مقام إضافة مرتبة جديدة من العلم لا نفي مرتبة أخرى. أي لوازم؟ لوازم الناس
علمه بالعدل يستلزم
نعم. عند هؤلاء يعلم المولى الأشياء بصورها الحاضرة لديه، إما في مرتبة الواحدية كما يقول المتصوفة بحضور علمي، أو في الأزل كما يقول المعتزلة بحضور ثبوتي عيني غير وجودي، وهذا هو مناط علمي الواجب بالأشياء قبل الأشياء. طبعا كلا المسلكين يشتركان في الحكم بمباينة العلم للعالم. طبعا هذا مسألة المتصوفة، يوافق ما ورد في بعض الروايات في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فقد ورد في الرواية كان شيئا ولم يكن مذكورا مع أن الشيئية تلازم التميز ولا يراد بالذكر إلا التميز فإن الرواية تثبت الشيئية وتنفي التميز فإما أن نحمل الشيئية على الثبوت ونحمل نفي التميز على أن الشيء ليس حاضرا بحضور خاص به حتى يكون متميزا كما يقول بذلك المتصوفة فالعين الثابتة ثابتة لكن بوجود الاسم فلا تكون بلحاظ الثبوت متميزة وإن كانت بلحاظ الذات شيئا والعبرة في التميز بالوجود لا بالذات وإما أن نقص نحمل هذه الرواية الشريفة على ملاحظة وجود الشيء وماهيته بالمعنى الساذج والمعنى الأول طبعا أقرب وأدق وعلى كلا التقديرين فهذه الرواية توافق ما عليه المعتزلة المتصوفة لأن المتصوفة يقولون أن بل حتى مسلك صدر المتألهين الذي يقول بأن العقل الإلهي للأشياء هو عين الذات في مرتبة الذات بنحو العقل البسيط الإجمالي في عين التفصيل هؤلاء يقولون أن الأشياء ثابتة في تلك المرتبة ثبوتا غير متمايز فكل الأشياء ثابتة هناك لكن من دون أن تكون مذكورة عموما المعتزلة طبعا مذهبهم سخيف لأنهم يصرحون بأن ثبوت غير الوجود وهذا أمر غير معقول لا يوجد ثبوت غير وجود المتصوفة لا يقولون بهذا المتصوفة يصرحون بأنها ثابتة بثبوت علمي والثبوت العلمي كما قلنا هو كثبوت الصورة في الذهن الآن أنت جنابك تحكم على النار بأنها محرقة ما هو الذي تحكم عليه بأنه محرق هو وجود العلم أو النار الذي تحكم عليه بأنه محرق علمك بالنار أو النار طيب هذه النار التي تحكم عليها بالإحراق تحمل الإحراق عليها بلحاظ الذات لا بلحاظ الوجود لأنها غير موجودة ومن أدلة الوجود الذهني الحكم على ما لا وجود له فإذا الوجود الذهني ليس إلا ظرف تقرر الماهيات بحيث لا يترتب عليها الآثار ولا يوجد تقرر لا يترتب عليه الآثار فقلنا أن الوجود الذهني اعتباري بالقياس إلى الخارج نعم لم هو من جهة اتحاده بالعلم حقيقي يعني في الواقع الوجود الذهني يترتب عليه أثار إذ كلما اتسع الوجود الذهني تكامل الإنسان في درجات العلم هذا أثر الوجود الذهني هذا أثر عيني إذن القول بأن الوجود الذهني اعتباري مو مطلقا بل بالقياس إلى الخارج بالقياس إلى خارج خاص لا بالقياس إلى الخارج بجميع مراتبه إذن البقرة في ذهننا موجودة بوجود ذهني لكن في الخارج موجودة بوجود عيني وهو الوجود العلمي فكما أمكننا أن نفرق بين الوجود الذهني وبين العلم بالاعتبار فلنفرق بين الأعيان الثابتة وبين الأسماء والصفات فالأسماء والصفات عبارة عن الوجودات الكاملة المشتملة على الكمالات التي لا نهاية لها ولا حد والأعيان الثابتة هي لوازم تلك الأشياء الاعتبارية نعم قال وكلهم يعني المعتزلة والمتصوفة إما وضعوا وكلهم وضعوا مبانا يعني وضعوا شيئا مباينا هو جزء من حقيقة الوجود وضعوه مرتبة من مراتب الوجود وقابلوها به يعني اقتطعوا جزءا من الوجود جعلوه مرتبة خاصة وجعلوا هذه المرتبة الخاصة في مقابل حقيقة الوجود، فسمى المعتزلة هذه المرتبة ثبوتا وظنوا أنها في مقابل الوجود، وسماها المتصوفة ثبوتا علميا وظنوا أنها في مقابل الوجود. تتمة الكلام تالي، صلى الله على محمد وآله.